أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وشروا من علامات الحقيقة المجاز الاستراد ما عدم الاستراد، فقالوا إن الاستراد علامة الحقيقة كما أن عدم الاستراد علامة المجاز. وقد اشكل الآن في بيان المراد من هاتين الكلمتين، فذكر بعضهم أن المراد بالاستراد هو الاستعمال شائعا وكثيرا بحيث لا ينحصر بمرة أو مرتين، كما أن عدم الاستراد على خلاف ذلك. ولكن من الظاهر أن حكم الأمثال في جواز الاستعمال وعدم جواز الاستعمال واحد، فإذا صح الاستعمال مرة واحدة صح الاستعمال في جميع الموارد، فلا فرق بين الاستعمال المتكرر وغير المتكرر، فلو كان الاستعمال صحيحا ولو مجازا لصح هذا غير مرتين، فالاستعمال المجازي مضطرد كما أن الاستعمال الحقيقي مضطرد. فكما أن استعمال لفظ الأسد في الحيوان المفترس مثلا استعمال حقيقي مضطرد، كذلك استعماله في الرجل الشجاع مجازا هذا أيضا يكون مضطردا كما أن الأول مضطرد. ولأجل ذلك ذكر شيخ المحفوظ صدق الله سره من أن المراد بالاستراد ليس هو كثرة الاستعمال في مقابل عدم الكثرة، بل المراد به أن اللفظ المستعمل في معنى إذا أطلق على فردين بعد القرار أن الفرد ليس بمعناه الحقيقي، وإنما هو من باب الإطلاق كإطلاق لفظ الإنسان على زيد مثلا في قولنا زيد إنسان. بعدما كان اللفظ مستعملا في معنى وأطلق على فردين، فإن كان إطلاقه على جميع الأفراد التي هي أمثال هذا الفرد صحيحا، وكان هذا الإطلاق مضطردا في مقام الانتباه، فكذا ذلك عن أن استعمال اللفظ في المعنى المنتفق على هذا الفرد استعمال حقيقي، فنرى أنه يقال زيد إنسان، أمر إنسان، بكر إنسان، هذا حجر، ذاك حجر، وهكذا بالنسبة إلى بقية الطبائع ومصادقها، فنرى أن الإطلاق والانتباه على الأفراد مضطرد ولا ينحصر بمورد دون مورد. وأما إذا كان الاستعمال في المعنى وانتباهه على فرد غير مضطرد باعتبار أن العلاقات نوع العلاقات غاية مضطردة، ففي مثل ذلك نستشهد أن الاستعمال مجازي، فلو رأينا أن كلمة الأسد قد استعملت في معناه وأطلق على زيد باعتبار أنه شجاع من جهة شجاعة الزيد وعدم مبالاته مثلا للدخول والنوش في مبالغ الخوف يطلب عليه انه اسد، هذا نرى انه غير مضطرد اذ لا يطلق لفظ الاسد على كل ما يكون شجاعا في نوعه حتى مثل النمله مثلا لا يقال انها اسد. فنستشهد من ذلك أن الشجاع ليس بمعنى حقيقي للأسد، وإلا لصح إطلاقه على كل فرد من أفراد هذا الطبيعي. المراد بالاستراض بأدب الاستراض ليس هو كثرة الاستعمال وقلة الاستعمال، بل المراد بهما إنما هو استراض الانتقال وكثرة استعمال اللفظ في معنى منتفق على فردين مفردان. إذا كان كذلك كشف عن أن المعنى حقيقي، وإذا لم يكن كذلك كشف عن أنه معنى مجازي. وهذا الذي أفاده قدس الله نفسه أيضا لا يمكن المساعدة عليه. وذلك فإن انطباق الطبيعي على فرده خارج عن دائرة الاستعمار وأمر صحي عقلي. إذا فرضنا أن اللفظ مستعمل في معنى واستعماله في هذا المعنى صحيح بالنسبة إلى الانطباق لا يمكن أن لا يكون مضطردا. فإن الحمل كما ذكرناه في بحث صحة الجلد وعدم صحة الجلد، الحمل راجع إلى المعنى وغير الراجع إلى اللفظ. الاتحاد بين الوجودين مفصل بالحمل الشايع الذي هو محل حلولنا فعلا، يعني حمل الطبيعي على فرده وحمل الكلي على مشتاقه. هذا أجنبي عن الاستعمال وصحته وعدم صحته، بل هو ناظر للألحان إلى الاتحاد بين المعنى وفرده، المعنى الذي استعمل فيه الله. فإذا خرجنا صحة استعمال لحظ في معنى نظامها لا ينطبق على جميع أفراده، ولا يمكن أن ينطبق على بعض الأفراد دون بعضهم، فإن الانطباق أمر فحري. قد يشوط المعنى المستعمل فيه اللفظ مجازا، قد أخرج فيه خصوصية بكلتا الخصوصيات ينطبق على جملة من الأفراد دون جملة أخرى. مثلا إذا فرضنا أن لفظ الأساس لا يحق استعماله في مفهوم الشجاع على إصلاحه، وإنما يحق استعماله في الشجاع إذا كان بحسب الجنس أيضا كبيرا. فيصح أن يقال الرجل الشجاع، مثلا الرجل الشجاع يمكن استعمال لفظ الأسد في هذا المفهوم باعتبار أنه يشابه الأسد في شجاعته وفي جسمه أيضا، وهكذا بالنسبة إلى الحيوانات الأخرى. ولكن بالنسبة إلى النملة الصغيرة لا يحق استعمال اللفظ في معنى منطبق عليه، فعدم صحة الانطباق من جهة ذيك المعنى لا أن المعنى شامل له ومع ذلك لا يحق الاستعمال. وفي بارك الواضحة أم لفظ إذا صح استعماله في معنى اعتراضي مرة يصح استعماله فيها أبدا، وبعد ذلك يكون أمر الانطباق خارجا عن دائرة صحة الاستعمال، أمر خارجي. إذا كان المصداق فردا لهذا الكلي لما لا يصح الانطباق لا يصح الحمل. كيف يمكن أن يقال إن الحمل يصح في مورد ولا يصح في مورد آخر وليس بمضطرد، فما أن المعنى المستعمل فيه واضح، والمفروض أن كل من الفردين مصداق وفرد من هذا المفهوم. إذن ضابط من التصرف في المعنى المستعمل فيه، وأن يكون ذلك المعنى معنى ضيقا وهو محبب على بعض الأفراد وهو محبب على بعض الآخر، فهذا أيضا هو في لومه الشرعي. هل الصحيح في معنى الإفراد محببه كما ذكرنا في الدورة السابقة أن المراد بالإفراد فتحة استعمال الذات في معنى واحد باعتبار الجمل المختلفة لاختلاف الموضوع أو المأمول أو غير الخصوصيات؟ وإذا رأينا أن لفظا قد استعمل في معنى في جملة، نعتبر أن في هذه الجملة كانت قرينة تدل على أن المراد به هذا المعنى. بقرينة المحمول مثلا أو بقرينة الموضوع أو بقرينة المرابطة نستمر هذا المعنى. في جملة ثانية إذا رأينا أن الله أسند حجزا أريد به هذا المعنى، فلا تستمر الجملة الثانية على الخصوصيات التي كانت الجملة الأولى مستمرة عليها. فهنا أيضا نحتمل أن الدلالة مستندة إلى قرينة أخرى غير تلك القرينة. في الجملة الثالثة هكذا، الرابعة، الخامسة إذا تكررت بمقدار لا نحتمل أن يكون هذه الدلالات كلها مستندة إلى قرينة، نتأكد بذلك أن الدلالة مستندة إلى الرد، حيث ذكرنا أن الدلالة ليست بذاتية، فالأمر يدل بين أن تكون من جهة الرد وأن تكون من جهة القرينة. فإذا فرضنا انتقاء الثاني تعين الأفضل لا محالة. وهذا المعنى هو أساس فهم المعنى الحقيقي وتمييزه عن المعنى المجازي بالنسبة إلى الأطفال والصبيان وبالنسبة إلى الخارج عن أهل لغتهم. فإذا فرضنا أن الصحيح شيئاً أدرك أن اللفظ المعين يستعمل في معنى معين حتى بالنسبة إلى الأعلام الشخصية، فرأى أن الأكل أكبر منه مثلاً يسمى باسم خاص كلفظ الحسن مثلاً، ومرة يقال إن الحسن جاء، ومرة يقال إن الحسن ذهب، فمرة يقال إنه أكل، إنه نام، وهكذا يستعمل هذا اللفظ فيه باختلاف المحمولات وباختلاف الملامسات. فهذا الفعل الصحيح من تكرر الاستعمال يخفى فأن هذا اللفظ موضوع له من دون أن يكون له قرينة، فأين هذا المعنى ليكون مجازا؟ وكذلك الخارج عن أهل لغتهم، إذا آثر أهل هذه اللغات كالحجري مثلا ورد البلاد العربية باختلاف عليه باضطراد الأيام والظهور والسنين، يرى أنهم يستعملون لفظا خاصا في معنى المقصود، فيقال التمر مثلا، ويستفيدون منه هذا الثمر الذي ينتجه الناخل، فيحتمل أن هذا من جهة القرينة. في مورد ثاني يرى أن هذا اللفظ قد استعمل في هذا المعنى أيضا. ثالثا رابعا خامسا إلى أن يصل الاستعمال إلى حد يكفي فأن الدلالة ليست من جهة القرينة وإنما هي مستندة إلى نفس الله، بل إن هذا يعني الاستراد هو سبب الوحيد لمعرفة المعنى الحقيقي وليس غيره، بل شيء يدل على ذلك. والوحيد ذلك أن التصريح الواضح فأما الناس الموضوع لهذا المعنى حقيقة هذا إنما يتنسب في عدة موارد من الأوضاع الشخصية أو من الأوضاع النوعية. حتى المعاني المستحدثة يمكن أن يخترع شخص شيئا جديدا كيسميه المنخار ويصرح أن يسميته معاذ الله أو أن سميت ولدي بهذا الله ممكن، ولكن بالنسبة إلى أغلب الألفاظ الدارجة في اللغات لا يمكننا تفسير التفسير من الماضي قطعًا. وتحقق السؤال بالعدم تحقق السؤال قد تقدم الكلام فيهما أنه ليس شيئا منهما دليلا على الحقيقة الماضية، وأما التبادر فهو صحيح، ولكن التبادر معلوم للعلم بالوضع كما تقدم. إذا لم يكن علم بالوضع قبل التبادر يستحيل أن يتبادر الله على علم الإجمالي على إجمالي. إذا الذي يكون سببا للعلم بالوضع ومعرفة المعنى الحقيقي إنما هو الإشراف، والاستعمال المتصرف في مثال أهل اللغات بمقدار لا نحتمل أن يكون هذا الاستعمال وأن تكون الصلاة ناشئة من ناحية القرينة، بل هي مستندة إلى الوضع إلى مهانة. وأما النجاح بخلاف ذلك نرى أنه غير مسترد، مثلا في مقام المادح يقال للكوش او لغير الكوش انه سبع، مثلا انت سبع مثلا في مراد اللحظ الحساس. واما في مقام الحس والحزري والكامل هذا الله لا يكون مسترقا فيعلم انه من جهه القرينه، وهكذا بقيه المعاني المجازيه. لا يوجد لفظ يستعمل في معنى مجازي ويكون الاستعمال مضطردا بالنسبة إلى جميع المحمولات وجميع ما يذكر في الجملة من المناقصات، لا يكون هذا بمضطرد، بل إنما يكون الاستعمال في مناسبة فيصح في جملة ولا يصح في جملة ثانية. وأما اللفظ الموضوع لمعنى فهذا يقف استعماله في جميع الجملات وفي جميع المناسبات، فمن كثرة الاستعمال والتصرف في هذه الجمل نصبح أن اللفظ موضوع للمعنى، حيث إن الدلالة إذا لم تكن مستندة إلى القرينة فهي مستندة إلى الوضع إلى محالة، وهذا هو الصحيح. إذن هذا الصحيح أن الاستراد علامة الحقيقة، كما أن عدم الاستراد